السلام عليكم أصدقائي وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ما زال الحديث موصول مع حضراتكم حول الأحداث المتتالية التي تحدث وتهم أمتنا الإسلامية العظيمة. ومن هذه اللقاءات التي تحدثنا فيها ونكمل الحوار حول اليهود، أصل اليهود، طبيعة اليهود، الصفات التي اتصف بها اليهود، مسألة الكبر والحسد والحقد اللي في قلوب اليهود، الكذب والخيانة والاستهانة بالدين، البخل والجبن، استهانة اليهود بسفك الدماء وبقتل الأطفال والنساء وبالفساد في الأرض والإفساد في الأرض كما تحدث عنهم القرآن الكريم، كانت صفات توارثوها جيل عن جيل، ما كانتش دي صفات معينة للجيل الحالي. يعني هو تفتكر حضرتك أني إجرام اليهود داخل فلسطين المحتلة أو داخل قطاع غزة أو داخل أي بلد من بلاد المسلمين ده إجرام حديث؟ لا إطلاقا، بصفات توارثوها جيل عن جيل، الكذب والحقد والمرض والحسد والقتل وحب سفك الدماء داخل قلوب هؤلاء اليهود. نسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف كريم، فضيلة الدكتور محمد شلبي، الداعية الإسلامي والباحث في الفكر الإسلامي. مرحبا دكتورنا الحبيب.
أهلا بك دكتور أحمد،
تنورنا وتسعدنا. يعني
الله يبارك فيك،
ربنا يبارك في عمر حضرتك
وإياك.
دكتورنا الحبيب، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول طبيعة اليهود الغالبة وطبائع اليهود المختلفة وصفاتهم السيئة اللي بنشوف أثرها الآن. يعني عندنا نقطة مهمة محتاجين نتكلم فيها دكتور محمد، وهي تحول الديانة إلى السياسة أو إلى الصهيونية.
نعم،
لماذا تحولت هنا الديانة عند اليهود إلى سياسة؟
هذا من فتنتهم يعني.
نعم.
الإنسان إذا فتن اشترى الدنيا بالدين.
نعم.
وهم للأسف شديد وقعوا في هذا الأمر. الذي دفعهم إلى هذا كما قلنا أنهم تعرضوا إلى موجة ضخمة وعديمة من العقاب الإلهي بسبب إفسادهم.
نعم.
فأرادوا أن يبحثوا عن الخلاص. ماذا فعلوا؟ الآن أرادوا أن يكون لهم دولة تضمهم لأنهم عوقبوا بالشتات.
نعم.
لكي يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا الأمر كان ينبغي أن يتجهوا اتجاها سياسيا، لأن السياسة لديها من القوة ما يستطيعون به تحقيق هذه الطموحات.
نعم.
وكان يعني هناك مكاسب يستطيعون أن يحصلوا عليها من خلال هذا. أول شيء إقامة دولة الميعاد.
نعم.
إقامة دولة. فاتجهوا لاستغلال السياسة والقوى السياسية لكي يصنعوا دولة تضمهم. هذه واحدة.
نعم.
الأمر الآخر لكي يحكموا العالم من خلال هذه الدولة. فهناك وجهان لإرادتهم تحويل الجوانب الدينية إلى جوانب سياسية لكي تكون لهم دولة تضمهم، وهذا عكس الإرادة الإلهية كما نص عليه بعض الحاخامات.
نعم.
وكذلك لكي يحكموا العالم من خلال حكم العالم أو حلم حكم العالم. يعني أنا أقول أنه ربما يكون رد فعل مرض نفسي. لأن الإنسان كلما كان ضعيفا كلما تولد عنده قوة جبارة على السيطرة على الآخرين، يريد أن يهزم أو أن يتحدى هذا الضعف الذي هو فيه وهذا الشتات الذي هو فيه، فيتحدون هذا الشتات بتنفيذ دولة ضد الإرادة الإلهية كما يعني يقول حاخامتين، ويريدون أن يتحدوا هذا الضعف بأن يحكموا العالم كله. فهذه يعني أحلام يعني تدل على مرض نفسي حقيقة متأصل عنده.
نعم.
نعم.
تمام جدا. إذن هنا عرفنا ليه تحولوا الدين إلى سياسة،
وكان لهم وسائل.
وسائل. نعم. أنا بس كنت أسأل حضرتك يعني إيه الوسائل اللي سلكها اليهود لتحقيق هذا النفوذ السياسي؟
جميل. أنا أريد الآن أن ننبه إلى نقطة شديدة الأهمية.
نعم.
يعني أخاطب بها شباب الأمة قبل أن أتحدث عن أعضاء الأمة اليهودية. أتحدث إلى أعضاء أمتنا.
نعم.
ما هي يعني في جانب علم النفس؟ تسلط الفكرة من أقوى الدوافع للسلوك والأفعال. تسلط الفكرة يعني هديك مثلا بسيط جدا جدا. مثلا طفلك لو قعد سنتين ثلاثة أربعة ما فيش في دماغه شيء معين، لعبة أو دراجة أو أي شيء، بمجرد أن تتولد الفكرة الآن لن يسكت عن طلبه، فتسلط عليه حتى ينال ما يريد. فتسلط الفكرة قضية خطيرة جدا جدا، استغلها اليهود بأقصى ما يستطيعون. كيف؟ الأفكار تكون قوية جدا جدا إذا كانت عقيدة. يعني مش مجرد تأمل نفسي، لا، إذا كانت عقيدة أنت تؤمن بها يعني متسلط عليك تسلط تام لأنها عقيدة.
نعم.
فماذا فعلوا؟ جعلوا هذه الطموحات والأحلام نبوءات.
الطموحات والأحلام حولوها
نبوءات. حرفوا الكتاب المقدس التوراة وكتبوا فيها هذه الأمور أنهم سوف يكون لهم دولة في آخر الزمان وسوف يأتي المخلص ويحكم بهم العالم وكذا وكذا وسوف تكون لهم دولة من النيل من الماء إلى الماء أو من النيل إلى الفرات. هذه الأحلام وضعوها في التوراة. لماذا وضعوها في التوراة؟ حتى تصير نبوءة، وإذا كانت نبوءة جميع أفراد الأمة اليهودية ينتظرونها ويستنفرون كل القوة من أجل تحقيقها ومنهم بإيمانا شديد.
نعم.
فهم استغلوا التزييف في جعل نبوءة تحرك أفعالهم وسلوكهم وأفكارهم وهكذا.
نعم.
حتى يحفظونها الأطفال. يعني جميعنا رأينا الأطفال حينما تسأل المدرسة في المدارس كيف يعني ترى دولة إسرائيل، قال من النيل إلى الفرات. كذلك استخدموا
دي يا دكتور كانت بالنسبة لهم مش عقيدة عندهم، لكن هم حولوها العقيدة،
حولوها العقيدة حتى يكون لها قوة وسطوة على أذهان الأمة اليهودية.
نعم.
كذلك استغلوا مثلا الخداع بالألفاظ، يعني مثلا كلمة صهيون لماذا سموها صهيونية؟ هذه الحركة السياسية.
نعم.
كلمة صهيون أصلا تعني المجتمع المتدين أو الأرض المقدسة، المكان المقدس. فيستخدمون ألفاظ لها دلالة طيبة، يعني يسترون خلفها ما يريدون. كذلك كلمة إسرائيل مثلا
دي من باب المتجرة أيضا، يعني
نعم المتجرة،
وضع أسماء دينية يدغدغوا بها مشاعر الناس اللي بتحب الدين بشكل عام
ويسيطرون عليه. كذلك إسرائيل، لماذا سموها دولة إسرائيل؟ إسرائيل يعقوب، يعني هم يعني يختارون الألفاظ التي يؤثرون بها على وجدان أفراد الأمة اليهودية. كذلك يستخدمون الدين القناع، دولة إسرائيل كما أثبت جمال حمدان في كتاب الذي ذكرته المرة السابقة في الحلقة السابقة اليهود انثروبولوجيا، أنها دولة سياسية بالأساس ليست دينية، وهناك برهان يقين. الدولة الدينية الآن اليهود المتدينون نساؤهم يعني لا يتبرجون. انظر الآن إلى نساء في إسرائيل.
نعم.
في قمة دولة علمانية،
تبرج الفساد. نعم.
دولة علمانية صحيح. بالدرجة الأولى.
طب أنا هنا
فأين هي من الدين؟
يعني إزاي حصل هذا التداخل العجيب؟ يعني أنا أمام دولة تدعي الدين، تدعي الصهيونية والتشدد الديني، وفي نفس الوقت تدعي الالتزام بتعليمات نبي الله سليمان عليه السلام وما إلى آخر ذلك، وفي نفس الوقت وجد هذا الفصل الرهيب بين الدين والتنفيذ على أرض الواقع.
نعم.
من نساء غير يعني مش بنفس الزي اليهودي المذكور،
هذا المتبرجات الأقصى درجة. نعم.
العلمانية
مدنية كمية
أي نعم داخل صفر الكيان الصهيوني في علمانية.
نعم.
أي دين هذا الذي تدينون به وأنتم بهذا الإجرام من جهة عدم تطبيق حتى الكتاب المحرف عنه؟
نعم. ولا تعرف أنهم في لحن القول، يعني كل إنسان يدعي لابد أن يظهر منه لفظ يكشفه أو يصدر منه فعل يكشفه. فهذه الأفعال التي تصدر منه أدل دليل على أنها ليست دولة دينية، وإنما هم يستخدمون الدين قناع فقط لكي يصلوا إلى مآرب. نعم.
تمام جدا. عاوز أرجع مع حضرتك دكتور إلى يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. حضرتك اللي انتنع عن دخول اليهود
في البداية
إلى المدينة.
نعم.
طيب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل الرسول مع اليهود؟ خلينا نبدأ في البداية بكيف توزع اليهود في المدينة وإيه كانت أنشطة اليهود داخل المدينة.
جميل جدا. اليهود لما أرادوا سكن المدينة عشان ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، كان جمال حمدان له ملحوظة شيقة جدا.
نعم.
أن اليهود يتسلطون في الأماكن في الشتات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يتركزون في المدن وليس الريف، وفي العواصم وليس المدن كمان.
نعم.
يعني يختارون المدن الكبرى يتركزون فيه.
نعم.
لماذا؟ لأنهم يستطيعون تحقيق مكاسب أكبر من خلال السيطرة على هذه المدن.
نعم.
أما الريف فلن يحققوا مكاسب من خلاله، وأعطى يعني عشرات الأمثلة. مثلا يتركزون نصف يهود أمريكا يوجد في 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 واشنطن، في نيويورك، نصف يهود بريطانيا يوجد في لندن، نصف يهود فرنسا يوجد في باريس، كذلك تركزوا في المدينة. طيب لماذا لم يتركزوا في مكة؟ كانت مكة والمدينة يعني عاصمة العرب. طيب لماذا لم يتركزوا في مكة وتركزوا في المدينة؟ ما هي أيضا مكة كانت مركز تجاري.
نعم.
لأن الدولة التي سوف ينشئها النبي سوف ينشئها من المدينة.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، وليس مكة. هو سوف يهاجر إلى المدينة. فسيكون نشاطه وقوته في المدينة. فتركزوا في المدينة لكي يستغلوا هذا الايه المركز والقوة. هم يبحثون دائما عن الوسائل التي تجعلهم أقوياء. فلما ذهبوا إلى المدينة سكنوا في شرقها ووسطها وعلى أطرافها وخارج المدينة. مثلا يهود بنو قينقاع سكنوا في وسط المدينة وسط المدينة فيه السوق وسيطروا على السوق فسكنوا في وسط المدينة. يهود بنو النضير يهود بني النضير سكنوا في شرق المدينة. يهود قريظة سكنوا على أطراف المدينة. يهود خيبر سكنوا بعيدا في خيبر. خيبر تبعد عن المدينة 153 كيلومتر يعني تبعد عن المدينة هذا المقدار فسكنوا فيه. فتوزع اليهود في هذه الأماكن لكي يسيطروا على المدينة ويكون لهم أيضا رد يذهبون إليه اللي هو خيبر. وهذا سوف يحدث بالفعل حينما يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم سوف يذهبون إلى خيبر. فهذا توزيعهم. طيب النشاط الذي أو مناط القوة عند اليهود تركز في نقطتين اثنتين. النقطة الأولى مركز ديني. النقطة الثانية مركز دنيوي. المركز الدنيوي الأول إن هم كانوا اليهود طول عمرهم يعني يحاولون السيطرة على المال ويمسكون الأمم من رقابها عن طريق المال. تخصصوا في التجارة، تخصصوا في بعض الصناعات، تخصصوا في الربا، في الصياغة الذهب يعملون صاغة. فهذا كان نشاط اليهود في المدينة وبالذات بنو قينقاع، وكانوا أغنى اليهود على الإطلاق. تمام. بنو قينقاع ينتمون إلى يوسف عليه السلام ومنه عبد الله بن سلام. أما بنو النضير فينتمون إلى هارون عليه السلام وبنو قريظة أيضا ينتمون إلى هارون عليه السلام من سلطة لاوي اللي هو منه سيدنا موسى. أما يهود خيبر فلا يعرف على التحديد من أين أتوا يعني. للعلم هناك تفسيرات أخرى غير التي كنا ذكرناها يعني في مقدم اليهود إلى المدينة، منها أن موسى عليه السلام أرسل حملة تؤدب الكنعانيين فبقي في المدينة يهودا، ومنها أن ذو نواس أحد رؤساء العرب دان بالدين اليهودي فكان سببا لمجلبة اليهود إلى هذه الأماكن. الشاهد أنهم تركزوا في هذه الأماكن وبدأوا بمحالفة العرب. سكن اليهود المدينة فجاء الأوس والخزرج من اليمن، فلما ذهبوا إلى المدينة أعجبوا بها فسكنوها. فحالف بنو قريظة وبنو النضير الأوس وحالف بنو قينقاع الخزرج. للعلم أن الأوس والخزرج في الأصل أخوان، يعني الأوس ده رجل والخزرج رجل، هم أبناء قيلة. قيلة هذه أخت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهما كانوا أخوان. هذا أنتج قبيلة وهذا أنتج قبيلة ضخمة. فحلف بنو قريظة وبنو النضير الأوس وحلف بنو قينقاع الخزرج. وبدأوا في إحاكة المؤامرات، في حياك المؤامرات. لماذا؟ لأنهم دائما يستفيدون من العداء، يبيعون الأسلحة،
يستفيدوا من العداء السلاح،
من العداء يبيعون الأسلحة ويعني يسلطون هذا على هذا فيكون هذا ضعيفا وهذا ضعيفا فيستطيعون التحكم. الفوضى الخلاقة، مبدأ الفوضى الخلاقة. فكان هذا هو يعني توزيع اليهود في المدينة وموطن تسلطهم الدنيوي. المركز الديني كانوا أهل كتاب، فكان يلجأ إليهم كل العرب المشركين يسألونهم لأنهم أهل كتاب، حتى سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستغلون هذه النقطة أسوأ استغلال، يثيرون الشبهات ويقولون لهم اسألوا هذا النبي أسئلة تعجيزية، يعني يستغلون أن العرب يلجون إليهم. الشاهد كان لهم قوة دينية وقوة دنيوية وسط العرب باعتبار أنهم امتلكوا المال وكانوا أهل كتاب، فكان لهم قوة دينية بين العرب.
تمام جدا. إذن توزعوا اليهود، توزعوا في المدينة، لهم أهداف، لهم خطط عمل بيعملوا عليها. عندنا هنا موقف للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بعد الهجرة. محتاجين نتكلم أيضا عن الوثيقة، ما المقصود بوثيقة النبي صلى الله عليه وسلم والبنود اللي كانت تمس اليهود في هذه الوثيقة.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أذكى ما يكون،
صلى الله عليه وسلم
يعني
هو أذكى ما يكون فعلا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفاته عجيبة.
صلى الله،
صفاته عجيبة، كان يعني موفق من الله تبارك وتعالى، وكان لديه من الصفات الشخصية ما يعجز الإنسان. يكفي أن زيد بن ثابت يعني فضل النبي على أبيه
صلى الله عليه
وسلم، قال سوف أبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة يعلم أنها منها عرب ومنها يهود، ويعلم طباع اليهود. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء أنه هو عمل ميثاق أمان يسمى ميثاق المدينة أو صحيفة المدينة، يجعل كل من في المدينة شعبا واحدا. وهذا خلاف ما كان عليه العرب. العرب كانوا قبائل يقتلوا بعضها بعضا ولكن القبائل ضعيفة وهكذا.
وظلوا عشرات السنين في في حروب رهيبة.
الأوس والخزرج يعني
حرب البسوس وحرب الغبراء وغيرها.
والحرب تمكث 40 عاما.
نعم نعم.
والأوس والخزرج كان يعني بينهم حروب طاحنة.
صحيح.
انتهى كل ذلك بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيفة المدينة تقريبا فيها 50 بند. منها بنود تخص اليهود ويعني نعم. هذا ما يتعلق بمضمون حلقتنا.
نعم.
من هذه البنود أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أراد تكوين وحدة بين المؤمنين أولا.
نعم.
فأحد بنود هذه الوثيقة مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين
نعم.
المتقين يدهم على كل من بغى عليهم أو ابتغى دسعة ظلم. دسعة الدسع اللي هو الدفع.
نعم.
فدسع الظلم يعني ظلم بالعافية كده يغلب الناس أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا كل الفصائل ولو كان ولد أحدهم.
نعم.
ما معنى هذا؟ النبي الآن يؤسس أننا جميعا إيه؟ يد واحدة.
نعم.
ومجتمع واحد وشعب واحد. ولو أن أحد الفصائل من التي تنتمي لهذا الشعب بغى عليهم فينبغي على الجميع أن يقفوا ضده. تتذكر القائم على حدود الله والوقع فيها السفينة مثل السفينة.
نعم.
هذا بالضبط. هذا أول شيء. طب اليهود جزء من هذا الإيه؟ اليهود جزء من هذا المجتمع.
نعم.
فهو الآن يلزمهم بأنهم ينبغي أن يشاركوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن المدينة من الأذى الداخلي.
نعم.
من الأذى الداخلي. لأن أحد الناس أو أحد الفصائل أراد أن يؤذي وأن يعتدي يقف الجميع في وجهه.
نعم.
هذه واحد. بند آخر يتحدث عن اليهود ونصرة اليهود اللي هو رعاية الذمة. يعني مفهوم الذمة أننا نحمي الذميين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البند إنه من تبعنا من اليهود. تبعنا يعني صار إيه؟ تبعا لنا. متعايشا معنا مسالما لنا يعني يأكل معنا ونأكل معه. من تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرا عليهم. لهم النصر والأسوة يعني ننصره كما ينصر بعضنا إيه؟ بعضا. ونؤاسيه ونواسيه. الأسوة من المؤاساة.
نعم.
والمؤاساة الهمزة مقلوبة أو الواو مقلوبة عن الهمزة هي المواساة. المواساة كانت المؤاساة.
نعم.
وقلبت الهمزة واو. فكلمة كلمة الأسوة يعني المواساة. نواسيه وننصره.
نعم.
هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع اليهودي جزء من المجتمع المدينة.
نعم.
فله نفس الحقوق المدنية. يعني هذا من أعظم البنود التي تهتم بحقوق الأقليات. لا تجد أقلية.
نعم.
يعني
تتعامل مثل تعامل الإسلام
مثل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل اليهود الآن مسالمة مطلقة. وبداية طيبة جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلهم كبعض أعضائنا.
نعم.
يعني لهم النصرة والأسوة. كذلك أيضا وضع النبي صلى الله عليه وسلم بندا يتحدث عن التعايش وحرية العقيدة بالذات. لأنها العقيدة بالذات تنتج صراعا رهيبا.
نعم.
فقال إن يهود بني عوف. يعني في البنود ويهود بنو كذا وبني كذا وبني كذا وبني كذا. بنو عوف قبيلة عربية سكنت تيماء وكان في تيماء بعض اليهود. فأبوا عليهم أن يجوروهم إلا أن يتهودوا فتهودوا منذ قديم وصاروا يهودا عربا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء اليهود وفي آخر الكلام وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. يعني اعتبرهم من ضمن إيه؟ أعضاء الأمة.
نعم.
أمة مع المؤمنين. ولكن من ناحية الدين لليهود دينهم وللمسلمين إيه؟ دينهم وأنفسهم ومواليهم. فإذا كفل لهم حرية العقيدة.
نعم. وده مصداقا للقرآن لا إكراه
في الدين. لا إكراه في الدين. نعم. يعني طمأنهم على أنفسهم. أنتم الآن عضو منا سوف ننصركم وسوف نحفركم وسوف نواسيكم بما نواسي بأنفسنا ونترككم تعتقدون ما تعتقدون لا نرغمكم.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أثم أو إلا من ظلم نفسه وأثم. يعني طول ما أنتم مسلمين إحنا مسلمين. إلا من ظلم نفسه وأثم يعني فعل فعلا أثما فإنه لا يهلك أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يوتغ إلا نفسه. يوتغ.
نعم.
يعني يهلك. الوتغ البلية. فهي سبب للهلاك.
نعم.
فسمي يعني الـ 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 الأثر باسم السبب. الشاهد لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. يعني لا يهلك إلا نفسه. طول ما أنتم مسلمين
نعم.
إحنا مسلمين وجزء مننا ويعني لكم من الحقوق المدنية ما لنا ولكم من النصر ما لنا وكذا وكذا. أيضا بند آخر يجعل اليهود يعني مشاركين في العمل بتاع المدينة.
نعم.
فقال وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. ماذا يعني هذا؟ لكل منهم حظ في النفقة. نحن سوف ننفق على الجيش وننفق على احتياجات المدينة، فكما أن المسلمين لهم حظ من النفقة ينفقون في إصلاح الأحوال وفي تجهيز الجيش، أنتم أيضا أيها اليهود تنفقون، يعني شاركونا إذن في أول الإسلام هذا. الزهري يشير يعني روى ذلك، هذه الوثيقة ذكرت في كتاب الأموال لأبي عبيد وفي غير من الكتب، يعني ابن زنجاوي على ما أعتقد في كتاب الأموال أيضا وعمر الموصلي في كتاب وسيلة المتعبدين. الشاهد أن هذه الوثيقة ذكرت في أكثر من كتاب. فالزهري يروي عنه القاسم بن سلام أنه قال كانت هذه الوثيقة في بداية الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بداية طيبة وفعل هذه الوثيقة، فكان يشرك اليهود معه في بعض الحروب ويقسم لهم من المال. يعني بدأ معهم بداية أنتم مشتركون معنا في كل شيء، هم الذين نكسوا ونكسوا نكثوا ونكسوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، يعني كما ننفق هم ينفقون، وبالتالي يأخذون من الأموال ما نأخذ في أول الإسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم النصر بينهم على من دهم يثرب، يعني إذا دفعنا هم يدفعون أيضا، والنصر بينهم على من حارب أهل هذه الصحيفة، كل المشتركين في هذه الصحيفة يد واحد، فإذا حاربني أحد تأتون وإذا حاربكم أحد آتي للنصر. هذه البنود تجعل تضع اليهود من ضمن أعضاء المجتمع المدني في المدينة، وتجعلهم مشاركين للعمل ومشاركين في المسؤولية ومشاركين في كل شيء. لم يستبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبرهم على عقيدة ما، لم يعتبرهم من أشرار الناس، لم يعني يعاملهم أي معاملة سيئة، بدأ معهم بأحسن ما يكون. فهذه هي الوثيقة المشهورة وهذه مفخرة بالفعل. المستشرقين كثير من المستشرقين يعني مدح هذه الوثيقة مدحا عظيما، لأنه لم يفعل أحد من الناس مع أقلية من أقليات ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فلم يحافظوا على هذا الوعد.
نعم تمام جدا. طيب دكتورنا الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه البنود مع في التعاون
طبقها على أعلى ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
صلى الله
عليه وسلم على الجانب العسكري حلف اليهود تمام، وكما قلت لك كما نقل الزهري أنه كان يشركهم ويقسم لهم الحرب ويقسم لهم في المال، فحلف اليهود كما حلف يهود بني قريظة في الأحزاب في غزوة الأحزاب، فصنع معهم تحالفات، فهذا تعامل عسكري. كذلك التعامل مثلا التعامل الاقتصادي، النبي باع واشترى،
ولدرجة انه مات ودرعه مرهون عند اليهودي ودي يعني
انا شايف منهم.
نقطة مهمة جدا دايما دكتور، يعني دعاة التنوير الجدد بيطعنوا بها في التراث او في السنة، يقول لك قضية التعايش، ان انتم ما عندكوش تعايش مع هو النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال اعظم مثال للتعايش مع اليهود اهو اللي هم المجرمين، تعايش معهم وتعامل معهم صلى الله عليه وسلم، حتى المنافقين عليه الصلاة والسلام تعامل معهم يعني
صلى الله عليه وسلم. وبعدين في نقطة أيضا، الاستقراض بالذات ثقيل على النفس، يعني أنا
الاستقراض
إن أنا أقترض مال يعني مثلا حينما يحتاج الإنسان يمر بضائقة مادية لمن يلجأ؟ لأقرب الناس إليه.
صحيح.
هذا طبيعي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الاقتراض من اليهود، هذا في نوع من أنواع التأليف،
يعني هناك صلة كانت موجودة.
لا، ويدل أيضا على التألف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لأنه حينما يذهب إليهم في مثل هذا الباب يعني كنوع من أنواع الألفة، النبي يتألف،
كان في هناك بر وإقساط موجود
يتألف بهذا صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي لجأ لليهودي في الاقتراض ورهن درعه. كذلك حينما قتل عمرو بن أمية الضمري في بئر معونة، حينما قتل 70 نجا عمرو بن أمية الضمري وهو يسير في الطريق، قبل من بني عامر الذين قتلوهم رجلين فقتلهم، وكان هذان الرجلان لهما عهد عند النبي وهو لم يعلم. فتحمل النبي الدية
صلى الله،
ولم يكن حاضرا معه ثمن الدية، فذهب إلى لكي يقترض من بني النضير ثمن هذه الدية. إذن كان هناك تعامل إيه؟ تعامل مادي اقتصادي. أيضا التعامل الاجتماعي كان على أعلى ما يكون. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بعض اليهود.
صحيح.
يعني الحديث بتاع الغلام اليهودي الذي كان يقلب النبي ومرض، زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه الإسلام، فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي ويقول الحمد لله الذي أنقذه
بي من النار. من النار نعم.
كذلك ومن العجيب أيضا أن النبي قبل زيارة أو قبل دعوة اليهودية التي سمت له الشاه كان اسمها زينب،
سبحان الله، وتأثر بها سلم إلى أن مات بها عليه الصلاة والسلام.
نعم. قبل الدعوة وذهب ليأكل عندهم. العجيب أنها سمت له الكتف. ماذا يعني هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أي حد فينا بيحب نوع من الأكل،
نعم،
من اللي عندهم مقدرة يعرفوا أنت بتحب إيه في الأكل؟ الأقربون.
نعم.
يعني السيدة عائشة الأقربون. نعم. فزينب علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، يعني كان هذا الشيء، يعني كان هناك نوع من أنواع التواصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، حتى شاع عنه أنه يحب الكتف فسمت له الكتف وقبل الدعوة صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي طبق بنود هذه الوثيقة على أعلى ما يكون على المستوى العسكري والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي.
نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم طبق بنود الوثيقة بشكل عالي جدا جدا في تعامله مع اليهود.
هذا
يعني بيخلينا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي موقف اليهود إيه بقى من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الناس في كل شيء صلى الله عليه وسلم، في خلقه وفي حسن معاملته صلى الله عليه وسلم وما إلى آخر ذلك. طب لكن كيف كان موقفهم هم بقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني اليهود يمكن أن يكون نموذجا في الآية، ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا.
نعم.
يعني كل الصفات التي ذكرناها في الحلقة السابقة تراكمت عليهم في معاملتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم وهم يحقدون عليه حقدا شديدا. أول شيء يعني كتموا البشارة به الموجودة في التوراة، مع أنهم كانوا ينتظرونه ويستفتحون به على الذين كفروا. هناك روايات في كتمهم هذه البشارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر هو وبعض الصحابة، فمضى على يهودي يموت ابنه، فكان يقرأ من التوراة يعزي نفسه بقراءتها، فقال له يعني نشدتك الله، هل تجد مبعثي وصفتي عندكم في التوراة؟ فهز رأسه أن لا، فنطق ابنه وقال لا والذي بعثك بالحق، إنك عندنا بمبعثك وصفتك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. تمام. فهم يكتمون هذه البشارة. أيضا من المروي أحد الصحابة كان صغيرا وكان يقرأ في التوراة التي عند عمه، فوجد صفحتين ملتصقتين، فتعجب، يعني فضول الطفل لما يلاقي شيء مغلق يحاول
يشوف
يفتحه. فجعل يعالجهما حتى فتحهما، فإذا فيهما البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا لزئين الصفحتين علشان ما يبانش البشارة دي لأي حد، فكانوا يكتمون البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رفضوا الإيمان به. يعني مثلا من الأحاديث المشهورة، حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج له عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام من يهود بني قينقاع. كان اسمه حسين، وهذا معلومة ربما تخفى، كان اسمه حسين ابن سلام. فأراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. أسألك عن أول أشراط الساعة، وأسألك عن أول طعام يأكله أهل الجنة. وأسألك عن الشبه، فيما يعني ينزع شبه الولد إلى أبيه أو أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تخرج من قاع عدن تحشر الناس إلى محشره. فقال صدق. قال وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. قال صدق. قال وعن الشبه، قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر، أو يعني نزع الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الشبه لها. فقال لا يعلم هذا إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله.
الله أكبر.
ماذا قال عبد الله بن سلام؟ قال رسول الله إن اليهود قوم بهت، ما قلت لك في الحلقة السابقة.
نعم.
فدعوهم واختبأ هو، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه عليهم، ثم قال لهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. فخرج من وراء الستار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قالوا سفيهنا وابن سفيهنا، ويعني وقعوا في نفس اللحظة.
مجرمين يعني لحظة دينهم يتغير، سبحان الله،
إنه قوم بهت في نفس اللحظة. كذلك يروى، فرفضوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يروى أن هناك رجل يسمى ميمون ابن ميمون ابن يمين على ما أظن، أو ابن ميامن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني حكما بينك وبين اليهود، ثم أعلن إسلامه فلم يتبعوه، لم يتبعوه أحد منهم. كذلك من الأحاديث التي تروى رواه ابن هشام أن صفية رضي الله عنها، وكانت ما زالت يهودية، ذكرت أن أباها حيي بن أخطب وأن عمها ياسر أبو ياسر، عمها أبو ياسر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمها من أول اليوم فلم يأتي إلا عند الغروب، يعني طيلة اليوم يتحدثان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء قالت جاء كالين كسلانين، فهششت إليهما كما كنت، وكانت أحب الولد إليهما، فهششت إليهما فلم إيه يلقي بالا، يعني ما اهتموش به. قالت فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي أهو هو، تثبته بصفتي؟ قال هو هو، يعني أقر فيا ابن أخطب أنه هو. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما حيت.
سبحان الله.
فيعني رفضوا الإيمان به
صلى الله
على كافة أصل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العجيب، لو تبعني عشرة من اليهود لا تبعني اليهود، يعني تخيل أن اليهود لم يتبع النبي منهم مع علمهم به ومع انتظارهم له، لم يتبعهم منهم عشرة. كذلك اليهود جعلوا يثيرون الشبهات في دين النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول السفهاء من الناس
ما ولوا عقل،
كلما يحدث شيء يثيرون الشبهات حتى يصدوا عنه. كذلك كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم بالأشعار ويؤلبون عليه قريش.
يعني هنا حتى العداوة لم تكن مخفية، كانت ظاهرة،
كانت ظاهرة بالطبع. وكانوا يوقعون بين المسلمين حتى يضعفوا دعوة النبي وسيطرة النبي عليه. مثلا كان الأوس والخزرج كما قلت لك يتعادان وبينهما حروب طاحنة. فلما أتى النبي ألف بينهما فصار كأنهما إيه؟ جسد واحد. فمر شاس ابن قيس أحد اليهود على جمع من الأوس والخزرج يتحدثان يعني بما ودى وألفى ومحبة، فاغتاظ غيظا شديدا وقال لشاب كان معه والله لا تقوم لنا قائمة ما دام إيه يتحدثان هكذا، فاذهب إليهم فهيج بينهم. فجعل يذكرهما بيوم بعاث والحروب التي كانت بينهما، فهاج الطرفان وصارت يعني تكاد تكون مقتلة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وخفض بينها. هكذا كان اليهود دائما يفعلون، يثيرون الشبهات والقلاقل والفتن ويعادون كل مؤمن ويصالحون كل عدو للنبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هم دكتور يعني مواقفهم كانت سخيفة جدا سيئة، جحود البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، رفض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، رفض صريح واضح جدا ظاهر مش في
الخلاف،
حتى العداوة كانت ظاهرة، يعني كانوا يظهروا عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتل النبي وما إلى آخر ذلك صلى الله عليه وسلم. نقطة أخيرة للأسف وقت الحلقة يمر سريعا، بقى حوالي خمس دقائق
إن شاء الله،
فمحتاج يعني أقف فيها على أسباب الحروب اللي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود.
نعم، الحرب الأولى بنو قينقاع بعد بدر بشهر واحد. وهذا يدل على السفه، سيقول السفهاء من الناس، هم سفهاء بالفعل، لأن الإنسان السفيه لا يضع الأمر في موضعه. امرأة من المسلمين ذهبت إلى صائغ في سوق بني قينقاع لكي يعني تشتري ذهبا، فأرادوها على أن تكشف وجهها فأبت، فاستدار الصائغ من وراءها ثم علق ذيل ثيابها بظهرها، فلما قامت انكشفت فضحكوا عليه، فقتله أحد المسلمين فتألب عليه اليهود فقتلوه، فبذلك نقضوا العهد الذي بينهم، وكانوا أول من نقض العهد. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما وكانوا محالفين عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. فكلمهم فيه، كلم عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ف وهبهم له.
هنا يعني استوقفنا، عفوا دكتور مقطع، هنا استوقفنا الموقف ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذه المرأة التي انكشفت عورتها، يعني
فشن
الحرب لأجلها،
من أجل امرأة وليس من أجل أطفال يموتون وأبرياء وكذا وكذا. نسأل الله عز وجل أنه يعني يقدر الأمر إن شاء الله ويعجل بوعده الصادق الذي نؤمن به. شاهد هذه، فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم فهاجروا إلى أذرعات في الشام، يعني هي درعة الآن في سوريا، كانت تسمى أذرعات. بعد ذلك بثلاث سنوات بعد أحد مباشرة، يعني أحد في سنة 3 هجرية وبنو النضير غزوتهم 4 هجرية، بنو النضير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لكي يأخذ الدية يدفعها في القتيلين الذين قتلهما عمرو بن مالك الضمري، قال له نعم يا أبا القاسم، أجلسوه تحت جدار. ثم قالوا من منكم يصعد على هذا البيت فيلقي بهذه الراحة فوق رأسه؟ فانتدبوا رجلا على ما أظن يسمى عمرو بن جحاش. فأراد أن يصعد ليلقي الراحة، يعني أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلمه جبريل عليه السلام بهذا فذهب. هذا نقض العهد. فأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم ستة أيام، وكان يعني عبد الله بن أبي بن سلول وبعض الناس وعدوهم بالنصرة فلم ينصروه فاستسلموا، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإلى الشام.
نعم.
بشرط ألا يأخذوا معهم من أموالهم إلا ما تحمله ظهور الإبل. فكانوا يخربون بيوتهم
بأيديهم
ويأخذون الأخشاب وضعونها، ونزل فيهم سورة الحشر.
نعم.
هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم منعتهم حصنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.
نعم.
يخربون بيوتهم بأيديهم وأعتمد أولا أبصر. نعم. أما الغزوة الثالثة حينما ذهب بنو النضير إلى خيبر جعلوا يعني ينتقمون، فجعلوا يقلبون قريش وغطفان وأسلم وأشجع وبقية القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فجمعوا الأحزاب، يعني هم الذين تسببوا، يهود خيبر ويهود بن النضير هم الذين تسببوا في غزوة الأحزاب.
نعم.
الآن الأحزاب يأتون من هذا الجانب، وهناك في الجانب الآخر خلف المؤمنين بنو قريظة. الحكمة تقتضي أن أحالف بني قريظة.
نعم.
فحلفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفرغ للأحزاب.
نعم.
فناقضوا العهد وأرادوا أن يفتحوا الثغرة للأعداء للأحزاب ليدخلوا المدينة، وهجموا على نساء المؤمنين.
نعم.
فلما قضى الله عز وجل هذه الغزوة وسلط الريح على الأحزاب، ذهب النبي إلى بيته صلى الله عليه وسلم ووضع لأمته واغتسل، فأتاه نعم. جبريل وقال هل وضعت اللأمة؟ والله ما وضعناها بعد.
نعم.
فقال أين تريد؟ قال إلى هنا، وأشار إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
نعم.
وذهب إليهم فحاصرهم فاستسلموا وأشاروا حينما أرادوا أن ينزلوا، قالوا يا رسول الله أنزلنا على، قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فنظروا إلى أبي لبابة وكان حليفا لهم فأشار هكذا.
نعم.
يعني القتل. فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، كان مريضا فأتي به فحكم. قالوا
كان سيدنا سعد مطعون ساعتها تقريبا
في الأكحل. نعم.
نعم.
فقال أحكم فيهم، قد آن أن أقول في الله قولا لا، يعني لا أخف فيه لوم تلائم، أو أن أقول فيهم قولا لا أخف فيه لوم تلائم، أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسول. فقتل المقاتلة الذين قتلونا قتلناهم.
نعم.
وسبى البقية وأطلق الأطفال دون سن البلوغ، أطلقهم لم يسبهم أسرى ولم يقتلهم. وقسم أمواله. هذا بنو قريظة. بهذه الطريقة تشتت اليهود تماما من المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهم في الثلاث المواطن كانوا هم البديئين.
نعم.
وهم الذين ألبوا على النبي ولم يبدأوا من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فهم ناقضوا العهد. نعم.
أما خيبر،
بالنسبة لخيبر هم كانوا قد شاركوا في تأليب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
وهنا حكمة عجيبة.
نعم.
بعد لم يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا 10,000
صلى الله عليه وسلم،
لكن بعد أن أجرى صلح الحديبية سنة 6 هجرية تفرغ لهم، فذهب إليهم 1,600 فقط.
سبحان الله.
1,600 فقط من المؤمنين ذهب إليهم فحاصرهم، فجعلت حصونهم تسقط حصنا بعد حصن، وكانت من أشد الحصون. وكانوا كثر، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم.
10,000 وهو راح لهم ب1,600
1,600 فقط حصرهم. نعم. ب1,600 فسقطوا جميعا، يعني بعد عدة محاولات. فقالوا له يعني اجعلنا على الأرض، ومغانم خيبر جاءت في القرآن الكريم.
نعم.
مغانم كثيرة
تأخذونها.
نعم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم يعني 36 سهما، وكل سهم 100 سهم، يعني 3,600 سهم.
نعم.
ف1,800 قسمهم بين المسلمين الذين فتحوا خيبر، لم يقسمها في غيرهم.
نعم.
وهو كان حريص على ألا يفتح خيبر إلا الذين أتوا معه في الحديبية فقط، لم يأخذ أحد من المسلمين خارج هذا العدد. وال1,800 الأخرى تركها في مصالح المسلمين.
نعم.
وكانت مغانم كثيرة، يعني قيل أحصوا من منطقة واحدة في خيبر من حصن واحد 40,000 نخلة من منطقة واحدة، فكانت مغانم كثيرة كما قال الله عز وجل.
نعم. نعم. إن شاء الله خيبر سوف تعود.
نعم. إن شاء الله خيبر سوف تعود. نعم.
سوف يعود.
حينما نعود نحن.
نعم. بإذن الله.
نعم. إن شاء الله نعود نحن.
بإذن الله.
نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إليه وأن يردنا إليه مردا جميلا.
اللهم آمين.
رب اللهم آمين.
إذا مشاهدي الكرام، يعني عندما نتحدث عن اليهود نحن نتحدث عن قوم مجرمين، قوم منبهت كما ذكر عبد الله بن سلام للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى عندما استعرضنا مع حضراتكم يعني كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وضع وثيقة صلى الله عليه وسلم، كيف بدأهم بالأمان والمسالمة، كيف نظم الحياة والتعايش مع اليهود، مسألة التعايش وحرية العقيدة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي إلى آخر الآيات الكريمة، مسألة النصح والبر بين النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. حاول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالفعل نجح صلى الله عليه وسلم، في العدل معهم وفي التعايش معهم. لكن قوبل النبي صلى الله عليه وسلم بجحود هؤلاء المجرمين ورفضهم بالإيمان به وإظهار العداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما أدى إلى غزو بني قينقاع وغزو بني النضير وغزو بني قريظة إلى أن وصلنا الحمد لله إلى فتح خيبر، فأكرم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام بفتح خيبر. وهذه بشارة نختم بها يعني في هذه الحلقة، أن خيبر سوف تعود وجيش محمد سوف يعود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما ذكر الدكتور يعني إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه النصرة التي وعدنا الله سبحانه وتعالى إياها تتحقق بنصرتنا لله رب العالمين سبحانه وتعالى ولسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بعدها يكون لنا النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، والنصر سيحدث لا محالة، هذا قطعا ويقينا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل شكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الشلبي الداعية الإسلامي، الداعية الإسلامي والباحث في الفكر الإسلامي. شاكر حق جدا دكتورنا الحبيب، نورتنا وشرفتنا،
أسعدك الله وأسعد الأمة يا رب.
اللهم آمين وإياكم. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن ينتقم من اليهود المجرمين وأن يخرجهم من بيوت المسلمين أذلاء صاغرين، اللهم آمين، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في مسجده الأقصى، اللهم أمين، وأن يسدد رمي إخواننا في فلسطين الحبيبة وفي قطاع غزة، وأن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يسدد رميهم وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يشفي مرضاهم وأن يداوي جرحاهم وأن يتقبلهم، اللهم أمين. شكر الله لكم، وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.